في ليل هان بسكون والريح تسير على هوني راجعت صحيفة أيامي وأثرت تباريح شجوني في ليل هان بسكون والريح تسير على هوني راجعت صحيفة أيامي وأثرت تباريح شجوني ما بالي أنفقت حياتي في لهو طاغ مجنوني يا ويحي ذهبت ساعاتي وتفارط عمري في الدون ما بالي أنفقت حياتي في لهو طاغ مجنوني يا ويحي ذهبت ساعاتي وتفارط عمري في الدون اللهو يغن على قلبي بسواد كالليل مكيني ففؤادي لا يبكي كلا ودموعي جفت بعيوني اللهو
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد عباد الله إن نعم الله عز وجل كثيرة ومهما قلب العبد في نعم الله عز وجل ونظر وتأمل لن يصل إلى عد قال عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وربما الإنسان لا يفكر ولا ينظر ولا يتأمل في هذه النعم لأنه ألف هذه النعم ولكن قد لا يعرف العبد حقيقة النعمة إلا بعد السلب ومن ثم كان لزاما على العاقل أن يعرف النعم وأن ينظر في نعم ظاهرة وباطنة قد جعلها الله عز وجل سببا في سيره في هذه الحياة فمن أجل النعم وأعظمها أعني بالنعم الدنيوية لا الأخروية نعمة الأمن في هذه الحياة نعمة الأمن أن يشعر العبد أنه آمن وأنه مطمئن يعرف مخرجه ومدخله لا يطالبه أحد بمظلمة ولا يخاف من شيء إنما همه أن يرضي الله عز وجل فصارت الدنيا بالنسبة له آمنة قد فرغته لربه سبحانه وتعالى. فهو يتنعم بالصلاة والصيام والذكر وقراءة القرآن وغيرها من العبادات والطاعات. ولذلك كانت أعظم بلية يبتلى بها العبد عدم الأمن، الخوف. وربما الخوف بلا مخوف، فإن بعض الناس قد يخاف بلا سبب ولكن يعتريه الخوف، والخوف مشتت للقلب مفسد للعقل، فإن العبد إن خاف لا يستطيع أن يجمع قلبه على شيء. ومن ثم كان على العبد أن يتأمل في هذه النعمة، نعمة الأمن. وقد من ربنا تبارك وتعالى على قريش لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فإن من أعظم النعم أن يفرغ العبد قلبه بأمن ويرى مع الأمن أسباب الأمن، كطعمة، أن ييسر له الطعام، وأن يرى في نفسه صحة تعينه على أداء أمر الله عز وجل. ولذلك أي أمة سلبت الأمن، أو إن شئت قل وقع فيها الخوف، يخاف العبد من مدخله ويخاف من مخرجه، يخاف بلا مخوف، يرى أنه خائف، هذه النعمة إن سلبت، نعمة الأمن، لا يستطيع العبد أن يقيم قائمة لا للدنيا ولا للآخرة. ومن ثم جعل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من أجل وأعظم منن هذه الحياة ثلاث: أولا الأمن، من أصبح منكم آمنا في سربه، ثانيا معافا في بدنه، ثالثا عنده قوت يومه، فإنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فكأن الدنيا بلا هذه الثلاث لا تساوي شيئا قط. لو أن إنسانا خائف، أي دنيا يعيش فيها خائف؟ ليس له ملاذ. والخوف أعني بخوف القلب لا خوف الجوارح، فأي إنسان قد يخاف إلا أن القلب ثابت، لكن حينما يخاف القلب ويهتز ويتزعزع فإن العبد لا يلوي على شيء أبدا، ليس له مرصد ولا مكان ولا ملجأ. فهذه أصول النعم، الدنيا كلها لا تساوي هذه الثلاث. من أصبح منكم آمنا في سربه، إما في بيته، إما في حيه، إما في منزله، آمن في المكان الذي هو فيه، ليس هناك مخوف. والأمن مجلبة للخير، فإن العبد قد يكون حينما يكون آمنا يكون صحيح التفكير آمنا في سربه. ولذلك هناك مشوشات، هناك أمور مخوفة قد تعتري العباد، وأعظم هذه المخوفات أن يبتعد العبد عن الله عز وجل. إن أعظم نعمة نعمة الإسلام، نعمة الأمن مع الله عز وجل، فإن ثبت القلب ثبتت الجوارح، وإن خاف القلب خافت الجوارح، ولا يثبت القلب إلا هذا الدين الإسلام. أن ترى في قلبك محبة لله عز وجل، أن ترى في قلبك خوفا من الله تبارك وتعالى، فإن أحببت الله عز وجل فما دون الله لا شيء. إنما تنبثق المحاب من هذا الأصل، فلا تحب إلا لله، لا توالي إلا لله وفي الله، محبة الله عز وجل. وأن ترى في قلبك خوف ليس لأحد إلا لله عز وجل. فترى العباد جميعا لا شيء لا يخيفك أحد أبدا، لأن القلب استقام وسار على طريق الله سبحانه. ومن ثم حينما ننظر لحال الأنبياء نرى أن الأنبياء بعثوا في قلة من أتباعهم، وعلى الرغم من هذا كانوا أقوى خلق الله عز وجل. حينما ننظر لحال نوح عليه السلام كان في قومه مع قلة من أتباعه يدعو إلى الله عز وجل ويجهر بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ما تابعه إلا قليل. العلماء يقولون 13 فردا، ومنهم من زاد إلى 20، ومنهم من زاد إلى 80 من أتباع نوح عليه السلام، قلة. وعلى الرغم من هذا ظل ثابتا على الحق يدعوهم، وكلما مر عليه ملأ من قومه ساخروا منه، كانوا يضعون أصابعهم في آذانهم وكانوا يستغشون ثيابهم. نبي بمفرده ومعه قلة، إلا أنه ظل ثابتا يبلغ الحق. كم أمضى نوح في دعوته مع سخرية قومه واستهزائهم. هناك مخوف، هم جميعا ضده عليه السلام، ولكنه لما خاف الله عز وجل نظر إلى قومه فرآهم أقزام لا وزن ولا ريح، ظل قرابة 1000 سنة وهو ثابت لا يتغير. ما وضع خطة بينه وبين قومه إلا متابعة أمر الله عز وجل فقط، أمر الله عز وجل الأعلى بلا أي تنازل. ولذلك لما أغلق الباب ورأى أن قومه في عنة وتعنت، وأنهم في ظلم وظلام، وأنهم لن يتابعه أحد، دعا ربه عز وجل ملاذ العبد الله، قال رب إني مغلوب فانتصر. دعا الله عز وجل الملك القوي، إني مغلوب فانتصر. فجاء أمر الله عز وجل ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. حينما يكون العبد مع الله عز وجل ممن يخاف، مما يخاف وهو مع الملك وفي حمى الله عز وجل. ولذلك لما قال موسى عليه السلام في سيره إلى فرعون قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، فأجاب الملك القوي لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. حينما يعلم العبد أن معية الله عز وجل معه لا يخاف. الخوف يعطي العبد نوع من الانكسار والانهزامية. حينما يخاف العبد من غير الله عز وجل تراه مشتت. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بمراحل أخيف في الله عز وجل في وقت وفي زمان ما كان له نصير، وظل ثابتا ماضيا في طريقه إلى الله عز وجل بلا تنازل، حتى وصل إلى المدينة والخوف محيط بالمدينة أيضا. دخل عدي بن حاتم مرة وكان يريد الإسلام، أرسلت إليه أخته أن اذهب وأسلم لما رأت من أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونصرتها وردها لأهلها. فجاء علي بن حاتم راغبا في الإسلام، فبينما هو جالس فإذا برجل يشكو قطع الطريق أن اللصوص كثر، وآخر يشكو الفقر والهيلة. فهنا عدي كأنه استنكر الحال، وعلم منه النبي صلى الله عليه وسلم هذا، كأنه يقول أنا جئت من بلاد قوية وأدخل في حمى وجوار هذا الضعف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عدي، أتعرف الحيرة؟ يوشك أن ترى الضعينة تخرج من الحيرة تطوف بالبيت لا تخشى إلا الله. فقال له عدي: وأين دعار طي قومه الذين يقطع الطرق؟ ثم قال: يا عدي، يوشك أن ترى الماء يفيض فلا يرى العبد من يأخذه. يا عدي، يوشك أن ترى بلاد كسرى فتحت وتقسم أموالها. فقال كسرى بن هرمز: قال نعم. ثم بعد ذلك رأى عدي ما سمع، رأى أن بلاد كسرى فتحت، ورأى إفاضة المال، ورأى الأمن والأمان، حتى أن المرأة تخرج من الحيرة إلى مكة تطوف بالبيت لا تخشى إلا الله. نعم كثيرة، أجلها وأعظمها أن تشعر أنك آمن، أنك مطمئن، أنك تقيم أمر الله عز وجل. ولذلك كانت أصول هذه النعم، أصولها: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. معافا في بدنه، أن يرى في نفسي قدرة على أداء أمر الله عز وجل حتى ولو كان عليلا. كم من سليم، كم من صحيح، كم من عبد أسبغ الله عليه النعم ولا يقيم أمره، وكم من مريض عاجز يقيم أمر الله عز وجل. روى الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه، أو الحديث عن أبي سعيد مع أبي الدرداء رضي الله عنهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل فقال له، أو شكى إليه الحمى، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صبر عليها فله الجنة. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: فله الجنة؟ قال: نعم. فدعا أبو الدرداء أن ينال نصيبا منها، من هذا البلاء، شريطة ألا يمنع عن جهاد في سبيل الله، أو يمنع عن حج، أو يمنع عن صلاة. فكان أحدهم يضع يده على أبي الدرداء فيراها كأنها نار مستعرة. وليس معنى هذا أن يطلب العبد البلاء أبدا، ولكن إن وجدت في نفسك صحة وعافية فاعلم أنه ربما من أهل البلاء من هو أقرب إلى الله عز وجل منك. ومن ثم كان لزاما على العبد أن يستعمل نعم الله عز وجل فيما أراد. كم فينا من نعم، كم فينا من نعم، نعمة السمع، أن تسمع وأن تميز الأشياء، أن تسمع بما يقربك من الله عز وجل. كم نسمع من حرام، كم آذان لا يدخلها إلا الحرام، وربما إن سمعت نداء الله عز وجل ضجت وصرخت. عينان نعم تنظر بهما إلى ما يقربك من الله عز وجل. وكم من أقوام يستعملون هذه النعمة في النظر إلى الحرام. في غير ما يقربهم من الله عز وجل. نعمة الكلام اللسان أن تدعو وتدل على الله عز وجل. كم من أقوام يستعملون هذه النعمة وهذه النعم في غير طاعة الله تبارك وتعالى. ولذلك أيها الحبيب لابد للعبد أن ينظر إلى نعم الله فيه. كم من مسلوب للنعم معافى، فقد سمعه، فقد بصره، فقد لسانه، فقد جوارحه، إلا أن قلبه يسير إلى الله عز وجل. وكم من منعوم عليه أسبغ الله عليه النعم وهو عاجز أن يقيم لله أمرا. من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، عنده طعام يكفيه. ولا بد للعبد أن يفرق بين الفقر وبين الغنى، ولا بد أن ينال ويطلب الوسط. فإن الفقر شتات للقلب، حينما يرى العبد أنه فقير، والفقر هو أن تطمع فيما في يد الغير، هذا الفقر. كم من أقوام باتوا بلا طعام وظلوا أياما بلا طعام وما عرف بهم أحد. تقول عائشة رضي الله عنها: كان يمر بنا الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهل في شهرين ولا يوقد طعام في بيت النبوة. ثلاثة أهل بلا طعام، وليست هناك شكاية ولا رغبة في هذا، إنما الرضا. فالفقر أن يتعلق قلبك بمخلوق، أن ترى نفسك في عوز وعجز فتنسى ربك الملك وتلجأ إلى عبد فقير قد يكون أفقر منك في سيره إلى الله عز وجل. ولذلك يجب على العبد أن يفرق بين فقر الدين وبين فقر الدنيا، فإن فقر الدنيا يعوض، وما من عبد إلا وسيأتيه رزقه، أما فقر الدين فلا يعوض. وقد ذكر الذهبي عن ثلاثة من العلماء أو أربعة جمعتهم الرحلة وخرجوا في طلب العلم إلى بلاد مصر، إلى مصر، ونزلوا بفسطاط مصر وقد جمعتهم الرحلة وطلب العلم. فمرت الأيام والشهور والسنون ونفدت معهم النفقة، لا مال ولا طعام، وظلوا أياما بلا طعام بلا كسر خبز. فقال بعضهم لبعض: لقد حلت لنا المسألة، ما يريد لا لحم ولا دجاج ولا شيء، ما أرادوا إلا خبزا فقط بماء. ونفد، ما في خبز، ولو مال أحدهم إلى جاره لأعطاه، لكنهم جميعا عفوا، حلت لنا المسألة. فكل يقول لصاحبه: اخرج واطلب لنا طعام، فيقول: لا أستطيع. حتى يأس بعضهم من بعض فقالوا: نقترع، سنموت جوعا، نصنع قرعة. فاقترعوا فوقعت على واحد منهم، محمد بن إسحاق بن خزيمة من خيرة علماء الحديث لهذه الأم، وكان وقتها طالب علم. فلما وقعت عليه القرعة تردد أيضا، كيف يسأل؟ ما جاء إلى طالب علم، كيف يسأل؟ فعند قال: دعوني. فخلى وصلى ركعتين ودعا الله عز وجل، ما فرغ من صلاتي إلا والباب يطرق. حاجب أمير مصر يطرق عليهم الباب ويقول: أين المحمدون؟ أين محمد بن إسحاق؟ أين محمد بن جرير؟ أين محمد بن نصر؟ دعا هؤلاء فخرجوا إليه. قال: إن الأمير رأى رؤيا أنكم تتضاغون جوعا، وأرسل لكم بعطايا معه سرر، في كل سرة 50 دينارا من الذهب، فأعطاها لكل واحد منهم، ومعه خصي عبيد قد حملوا بالطعام من دقيق وسمن وقت، ومعهم الشموع فأنزلها في بيت المحمدين. ثم قال لهم: يقول لكم الأمير إن احتجتم شيئا فاطلبوها منه. أيها الحبيب، وفي السماء رزقكم وما توعدون، ومن أعظم النعم أن ترى قوت يوما عندك في بيتك. إن رأيت قوت يوم كسر من الخبز فكأنما حيزت لك الدنيا بحذافيرها، عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، لو أن العبد جمع من الدنيا ما جمع وحرم الأمن والأمان، فإن لذائذ العيش منغصة، وإن رأى أمنا وأمانا وفقد صحة تعينه على طاعة الله عز وجل رأى دنياه منغصة، وإن جمع ما جمع وقلبه هلع لا يرضى بالقليل من رزق الله عز وجل له، فلا لذة، تراه سؤولا يدلي بنفسه لهذا وذاك، فيكون حقيرا لا يعبأ به أحد. ومن ثم كانت أصول النعم هذه الأصول: أن ترى نفسك في أمان، وأعني بأمان القلب، أن ترى نفسك راض عن الله عز وجل، راض بأمره، راض بنهيه، ليس فيك مخالفة، وأعني مخالفة باطنة. قد يخطئ العبد وقد يذنب، ولكن حينما تحول الخطأ أو الذنب إلى معتقد في القلب يهلك العبد، يخاف مهما بلغ يخاف. ولذلك رأى بعض العلماء أميرا يسير على برزون، على بغل، ينتفض ويصعد أعلى وأدنى، فقال: والله إن ذل المعصية في عيونهم، وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البرازيل، حتى وإن كانوا مكانوا، حتى لو جمعت لهم الدنيا، إلا أن الفقر فقر الطاعة، الفقر إلى الله عز وجل بين أعينهم. ومن ثم كان العز وكان الأمن وكانت الرفعة أن يكون العبد في جانب الله عز وجل. ومن ثم كان لزاما على العبد أن يعظم الصلة بينه وبين الله. الأمة الآن أين مجراها؟ أين مسراها؟ أين تمضي؟ أين عقول العباد؟ فيما يفكرون؟ لو نظرنا إلى غالب الخلق من أول يوم إلى آخره، صاحب التجارة في تجارته كم جمع أرباح، خسارة، من يأتي من يذهب، ربما لا يفكر في خطة تدخله الجنة أو تنجيه من النار إلى نهاية يومه، وربما ما فكر البتة إلا عند موعظة برؤية ميت أو سماع موعظة. شتات في القلب، الدنيا شتتت العباد. ربما ترى صاحب تجارة، صاحب وظيفة، صاحب عمل، عنده هم، هموم، هم الأولاد، هم الزوجة، هم الحياة، هموم شتتت القلوب، ونسي العبد أعظم هم، هم الآخرة. إن كفي هذا الهم فلينسى باقي الهموم، لأن الله عز وجل موكول به، سيزيل همه، سيزيل همه، فإنه قدر له رزق، لو اجتمع من في الأرض على سلبه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. لقد علم النبي صلى الله عليه وسلم صغار الصحابة معنى التوكل، معنى اللوذ بالله عز وجل، معنى القرب من الملك سبحانه وتعالى. فقد روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت يوما ردف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات قضايا يجب على العبد أن يتأملها. نحن في ثورة، في ثورة فكرية، في ثورة اقتصادية، في ثورة أعلامية، في ثورة أدبية، انحراف في كل شيء، انحراف حتى أن القلوب هامت. الحليم لا يعرف هل هو على صواب أم خطأ. لو وقف كل منا يتأمل في حال أمته أين الصواب أين الخطأ، ربما لا يعرف ولا يدري. ولذلك كان الصحابة يعلمون، يتعلمون فيسمعون ويعون، ينفذون ويطبقون. يستمع ابن عباس لهذه الموعظة في رحلة قصيرة كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. أمر من أخطر الأمور، يا من تريد أن تحفظ لن تحفظ إلا بحفظك لأمر الله عز وجل. كم من مسوف، كم من فالت، كم من ضائع يريد حفظ الله عز وجل. لا، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. مع حفظك لأمر الله عز وجل ونهيه سترى أن الله معك ولن يضيعك أبدا. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، اجمع قلبك على ربك مهما كان حالك ومهما كان أمرك. حينما يجلس الخطيب البغدادي في المسجد يقرأ القرآن، نشر مصحفه فوق سجادته وجلس، فدخل أمير البلاد فرأى رجلا صاحب هيبة، فقال لعلوي معه من هذا، من هذا الشيخ؟ فقال إنه الخطيب البغدادي، عالم بغداد، عالم حديث. فكأنه أعجب به فناول العلوي صرة وقال اذهب وأعطيها إياه. فرح العلوي لأنه سيصل هذا العالم. كان الخطيب يقرأ في مصحبه فاقترب العلوي ثم أعطاه الصرة، فأعرض عنه الخطيب ما نظر ولا هش ولا بش، فظن هذا العلوي أن الخطيبة قال ما في الكيس، إنها دراهم ذهب، فنثرها على سجادة الخطيب أمامه. رأى الخطيب أنه شوش عليه وأنه ضيع وقته وشغله عن كتاب الله عز وجل، فأغلق مصحفه وسحب سجادته وضعها على كتفه، فسقطت الدنانير في الأرض، ثم انطلق ماشيا فإذا بالعلوي يسقط على الأرض ويجمع هذه الدنانير في الصرة. قال روى القصة فما رأيت مشهدا أروع ولا أبدع من هذا، عز الخطيب وقد ترك الدنانير أمامه، وذل العلوي وهو يرد الدنانير في كيسه. أيها الحبيب احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. أنت عبد لملك عظيم، جبار، منتقم، كريم، رحيم، أين قلبك؟ أين اتجاهك؟ اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على منفعة لك عجزوا إلا بأمر مقدر، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء، كل الخلق أرادوا أن يوقعوا بك ضررا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا إلا أن يأذن فيه الله عز وجل. إلا في أمر قدره الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أيها الحبيب، ألا ترى أن الدنيا حقيرة، وأن حقارتها لا يراها إلا عبد عرف الله عز وجل، وأن ما عظمها من عظمها من الأغبياء بسبب نسيانهم أن هناك جنة، وأن هناك دار، دار عرضها السماوات والأرض، أعدها الله عز وجل لمن؟ للمتقين. فالدنيا لذة متاع. في هذا الحديث، من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، هذه الدنيا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واصفا حال طاعة من الطاعات، لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كلمات في دقائق، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. يعني أفضل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من نصف الأرض التي يطلع عليها الشمس. فأين قلبك؟ أين عقلك في زمن مخوف، في زمن مشتت؟ ترى قلبك هنا وهناك، وترى فكرك وعقلك هائم، لا تقف لنفسك على أمر، فمن ثم لا حل ولا ملاذ لي ولك إلا أن نستغيث بالله عز وجل. أما بلغك أيها الحبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر، أي أمر قليل أو كثير، فزع إلى الصلاة، استغاث بالملك، وكان يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكان يقول لبلال أرحنا بها يا بلال. فالدنيا فيها جنة، من دخلها نال نعيم الدنيا والآخرة. جنة الدنيا القرب، الطاعة، الدنو من الله عز وجل. أيها الأحباب، نحن في احتياج لا إلى تذكير ولا إلى مواعظ ولا إلى خطب ولا إلى شيء، نحتاج أن يرجع كل منا إلى نفسه، وأن يقف مع نفسه وقفة صدق. أين مكانك الآن؟ أين موضع قدمك الآن؟ أتسير إلى الجنة أم خالف؟ فإن كنت على الطريق فهنيئا لك وحي هلا، وإن كنت خالفت فبئس ما صنعت، فبادر، بادر قبل أن تنحرف وترى الطريق بعيدا بعيدا بعيدا. وربما من انحرف يصعب عليه الرجوع. أسأل الله الملك الكريم المنان أن يهيئ لنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وأن يجعلنا ربنا من الهداة الراشدين. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل.
وأثرت تباريح شجوني، ما بالي أنفقت حياتي في لهو طاغ مجنوني. يا ويحي ذهبت ساعاتي وتفارق عمري في الدون. ما بالي أنفقت حياتي في لهو طاغ مجنوني. يا ويحي ذهبت ساعاتي وتفارق عمري في الدون. اللهو يغفر